الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد لنواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث إلى الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة، وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. وضربنا بعض الأمثلة ووصل بنا الحديث إلى مسألة عذاب القبر، وقلنا أن النصوص الشرعية متواترة على إثبات عذاب القبر، وأنه يقع على الروح وعلى البدن، ومن أنكره لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. ومن قال أن العذاب يقع على الروح فقط دون البدن فلا شك أنه مبتدع. والذي أوقع كثيرا من المتكلمين في هذا الخلط أنهم قاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، وهذا من الخلط ومن الخطأ. لذلك لما ورد في الحديث حديث مسلم حديث جابر بن عبد الله لما مات أبوه شهيدا في غزوة أحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلمه كفاحا. الحديث فأشكل هذا على بعض الناس وقالوا: كيف يكون هذا والله عز وجل يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟ قال العلماء: لا معارضة، لأن هذا المتعلق بحديث عبد الله بن حرام ولد جابر هذا في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية نواميسها تختلف عن نواميس الحياة الدنيوية. وذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما سئل، وأعيد السؤال ونقرأ الجواب قراءة متصلة. قال شيخ الإسلام: سئل هل هو على النفس والبدن، أي عذاب القبر، أو على النفس دون البدن، والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا، وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم، أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولا مشهورا لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شادة ليست من أقوال أهل السنة والجماعة. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقولوا كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وإحنا استدللنا بكلام شيخ الإسلام، وقلت لكم: يا أخوانا خذوا بالكم، كل ما يقال من أهل البدع وأصحاب النفوس المريضة هو إحياء لأفكار الجماعات المنحرفة، ولكن جاءت بصورة أخرى أو من شخص آخر. يبقى المعتزلة ينكرون عذاب القبر، طيب المعتزلة يقدمون العقل على النقل، المعتزلة يقولون أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، إلى غير ذلك من هذا الهراء وهذا التخريف. يبقى كل من يتكلم بمثل هذا الكلام يحيي مذهب هؤلاء الناس، كذلك مذهب الخوارج ومذهب المرجئة والقدرية. كل من يتكلم يتكلم بلسان القوم إما عن قصد أو غير قصد. الشاهد لابد أن نفطن لما يصدر من كلام، ونعلم يقينا أن الأفكار المنحرفة لا تموت بموت من أنشأها. وإن ظننت أن أي فكر منحرف يموت بموت من أنشأه فأنت واهم. فما فعله ذي الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إلى الآن يقال به، وهو تقديم العقل على النقل. طيب يقول وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري. وبينا في اللقاء الماضي ونعيد تاني أن أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه مر في حياته بثلاث مراحل في المعتقد: مرحلة الاعتزال مع زوج أمه أبا علي الجبائي، بعدما ذلك مسألة الكلابية فترة قصيرة من الزمن، بعد ذلك أسعده الله عز وجل ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي مات عليه. فكل قول ينسب إلى أبي الحسن الأشعري يخالف معتقد أهل السنة والجماعة فهو من الكذب على هذا الإمام. وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خلافه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، يعني حينما تخرج الروح من البدن الروح تبقى، ولكن تبقى في أماكن وردت بها النصوص، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. القول الثالث قول من يقول شد قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب. البرزخ يا أخوان اللي ورد في قوله تعالى وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون، هي الحياة البرزخية، وهي تبدأ منذ خروج الروح من البدن حتى دخول الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، دي اسمها الحياة البرزخية. فالدور التي يمر بها الآدمي أربعة، وهو في بطن أمه، دار الدنيا، الحياة البرزخية، بعد ذلك الحياة الأبدية. ولكل حياة يمر بها الإنسان نواميس تختلف عن غيرها من الحياة. يقول القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. خذوا بالكم كلام شيخ الإسلام، من جملة مزاياه الإنصاف، ودي قل من يفطن له، عنده إنصاف غير عادي. يعني هو يتكلم بيقول إن الذين ينكرون عذاب القبر على الجملة خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. يعني هو بينكر عذاب القبر ولكنه بيقر بالقيامة الكبرى. طب هنا بيقارنوا بمين؟ بالفلاسفة الذين لا يقرون بالقيامة الكبرى. وإياك ثم إياك أن تظن أن شيخ الإسلام يحسن أو يرضى عن من ينكر عذاب القبر، أبدا، ده في كثير من مواضعه يقر بكفره كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه من المعلوم أن جهنم دركات بعضها أشد من بعض، وأشدها كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن يفهم كلام شيخ الإسلام بعد أن يضم بعضه إلى بعض. يقول فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمته أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، يبقى القسمة ثنائية، إما أن ينعم وإما أن يعذب. طيب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، انتبه، وإن تحلل البدن، والبدن هيتحلل، يعني الجبر يعد مثلا 5-6 أشهر سنة يا راجل ويتحلل ويقع أيضا عليه العذاب. كيف؟ الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا بعد أن حلل البدن فيحصل لها معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهم وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، فين كل معاد واحد؟ فين معاد الأبدان؟ أي حينما في يوم بعد النفخ في الصور، نفخة البعث والنشور إلى الله عز وجل، مش نفخة الفزع. ومعاد الأرواح بعد موت الإنسان مباشرة تبدأ الأرواح تنعم وتعدل. ومعتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق. قال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه، انتبه، لا عهد له به في هذه الدار. محدش مات وطلع تاني، مظبوط، ودي مسألة معروفة. ومن مات وأحياه ربنا بيبقى لعلة معينة، واخد بالك، وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيا، واخد بالك، وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة الرجل الذي قتله في قصة البقرة، ولكن يدخل القبر وبعد ذلك يخرج يعيش حياة دائمة أو فيها شيء من الاستقرار، الكلام ده ملوش وجود حتى يخبرنا عن عذاب القبر. ونحن أهل السنة والجماعة ما جاءنا من الأخبار فهو عندنا كما رأيناه بأعيننا لا فرق باعتبار الإيمان ووجوب العمل. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي، انتبه، بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم، يبقى الشريعة المطهرة تأتي بشيء العقل يحتار فيه، أما أن تأتي الشريعة بأمر العقل الصريح يقول فيه محال، يبقى العقل ده منكوس. ودي قاعدة عامة، وبناء عليه إذا سمعت خبرا من أخبار الشريعة وتطرق في قلبك إن الكلام ده مستحيل، اعلم أن عقلك منكوس. فأي عقل إن كان يحيل ما جاء به الشرع هذا عقل ردي ليس بعقل صريح، لأن الذي خلق هو الذي أخبرنا. تسمع بقى عذاب القبر، تسمع عن الميزان، تسمع عن الصراط، تسمع عن جنة عرضها السماوات والأرض، تسمع عن يأجوج ومأجوج، عن المسيح الدجال، عن نزول عيسى بن مريم، عن المهدي المنتظر، كل ما تسمعه ممكن العقل يحتار لقلة مداركه وقصرها. أما أن العقل يقول محال، الكلام ده يا أخوانا ليس له وجود في شريعة الإسلام. نعم يا أخي. أي نعم، مش ممكن ده يقع. الدليل على إيه؟ إجماع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر على الروح والبدن، معايا آخر فضل. والإجماع مصدر من مصادر التشريع، الإجماع مصدر من مصادر التشريع. فضل يا شيخ. كويس، ثلاث حالات، ولكن إياك أن تظن أن البدن إذا تحلل لا تتصل به الروح، هنا الخطأ بقى. إزاي والبدن تحلل؟ ما احنا قلنا حياة برزخية. علشان كده لما بنقول، ودي عاوزكم تنتبهوا منها كويس، لما نقول إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، والعقل عند التعارض يقدم عليه النص، البعض بيقع في هذه الأشياء للأسف، وديت أرجو أن تلاحظوها في أنفسكم. يعني أهل السنة والجماعة من عقيدتهم يقدمون ما يعلمون على ما يرون. أنا شفت حاجة معينة بعيني والنص الشرعي على خلاف، أكدب عيني وما كدبش الشرع، واخد بالك؟ كثير من الملتزمين بشرع الله سقطوا في هذه الجزئية في الفتن والمحن، وقدموا ما يرون على ما يعلمون، والنتيجة انتكاس. كذلك احنا بنقول العذاب اهو على الروح والبدن، حتى لو تحلل البدن، لو كلته السمك ولم يبق منه شيء يقع عليه العذاب. إذا تم هو نفس الكلام لما قالوا، لما قلنا الرحمن العرش استوى، قالوا ازاي استوى؟ دي زي دي بالضبط. انتبهوا يا اخوانا حتى لا تجد نفسك خرجت عن أهل السنة وأنت لا تشعر. والإجماع مصدر من مصادر التشريع. طيب قال ابن القطان، لا نرجع تاني، فالشريعة والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لأن عندي في الدنيا إيدي موجودين ورجلي وبمشي ومخي والكلام ده كله، والروح موجودة فيه، ده في الدنيا. طب في الآخر ما أنا معرفش. أخبأ الله عز وجل عنا الكيفية مع وجود الدليل الشرعي على وجودها، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قال ابن القطان، وأجمع أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وقال أيضا، وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق. قال ابن القيم رحمه الله، الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام، أحدهما متواتر لفظا ومعنى، الثاني أخبار متواترة معنى إن لم تتواتر بلفظ واحد. فأما القسمان الأولان فالأخبار الواردة في عذاب القبر متواتر لفظا ومعنى، والشفاعة والحوض ورؤية الرب تعالى وتكليمه عباده يوم القيامة، وأحاديث علوه فوق سماواته على عرشه، وأحاديث إثبات العرش، والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار ونحو ذلك، مما يعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه. وسؤال العلامة ابن باز رحمه الله سؤالا، هذا نص، يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر، وذلك لأنه لم يذكر في القرآن، فوجهون جزاكم الله خير. الجواب، عذاب القبر حق، فقد تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون، ودل عليه القرآن الكريم في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا معناه في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، نسأل الله العافية. فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب. يعني إيه؟ نقول له تعالى، بإنكارك لعذاب القبر كفرت بالله. طب عاوزين مني إيه؟ توب إلى ربك، واخد بالك؟ لا مش هتوب، هنموتك يا شغلنا، تقتل. ولكن هذا إخواني من اختصاص ولاة الأمور، ليس لأحد الرعية التدخل فيه أبدا. أقصى ما يؤذن لك الرد العلمي إن أذن لك. عشان كده رجائي لا تعلق نفسك بكل ناعق لترد عليه، مش هنخلص، لن نفرغ من ذلك. يبقى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. طيب تاب، أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الذي عليه علماء الإسلام في عذاب القبر، ومن خالف في ذلك لا شك أنه مبتدع. طيب مسألة، لو أن إنسانا تعرفه أنت وأنكر عذاب القبر، واخد بالك، وانت رجل مثلا يعني ذو علم وذو وجاهة وناقشته فأصر على قوله وما عندوش أي شبهة، الشبهة اللي عنده يقول لك احنا بنمر على القبر ما بنسمعش حاجة، وازاي يعذب والقبر حتى عجب الذنب بتاع الراجل ده مش لاقيين يعذب ازاي، ادي الشبهة اللي عنده، ما دي اقصى شبهة. أدلة لا، وخد بالك كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، كل ان هو لان المعتمد والذي عليه العمل والواقع اللي بينكر عذاب القبر من الواقع او من الجماعات المنحرفة من يقدم العقل على النقل ولا يعمل بالسنة مجملا او لا يعمل باحاديث الاحد، يريد تدبركم الحاجات دي كويس. رجل يقول لك انا لا اعمل باحاديث الاحد، وده كلام المعتزلة كلهم، يبقى هذا ما تخشش معاه في نقاش الا بعد ان تقرر له وجوب العمل بحديث الاحد، اقر به كمل معه، ما اقرش ما تكملش. طيب ينكر السنة مطلقة، ده ما ينفعش الكلام معه خالص الا بعد ان يقر به، لو اقر بالاثنين الامر سهل. طيب الشاهد من هذا، رجل انكر عذاب القبر وانت بلغة العامة غلبت معه واصر، هذا كافر يا اخوان. طيب هل لنا ان نقيم الحد عليه؟ ليس لك، وبنقول بملء الفي ونرفع العقير يا اخوان، إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه، ليس لأحد الرعية أن يفعلوا ذلك. يعني لو واحد جالك قال لك أبوز دماغك أنا زنيت أدك كربكه وخدني مية، واخد بالك، ما ينفعش، وإن فعلت فأنت آثم وافتأت على السلطان ولا يسقط عنه الحد، دي ثوابت يا مشايخ. طب الرجل ده خلاص أنكر الكفر، طب تتعامل أنت معاه إزاي كمسلم؟ الجواب يعتبر بالنسبة لك كافر، عامله على أنه كافر. يعني لو مات إياك أن تقترب من جنازته، وإن كان من ورثتك وهيجي لك مثلا 5-6 مليون إياك، ليه أصله؟ ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واخد بالك. عشان كده دايما احنا بننظر لمسألة التكفير باعتبار ما يلزم منها من حدود متعلقة بولي الأمر وغير ذلك، اللي هي بنسمها ايه؟ توابع إقامة الحد عليه، توابعها ايه؟ واخد بالك؟ في أمور معينة من اختصاص ولي الأمر مالكش دخل، أمور أخرى يعني افترض مثلا هذا الرجل من عصبتك وكفر بالله، جالك في يوم كده قال لك انا لا اؤمن بوجود الله، واخد بالك، او ارتد مسك شريعه تانية خلاص وساكن معك في البيت، الامر واضح يا اخوان، نعامله معامله الكافر. اما مساله اقامه الحد الرد عليه او استتابته فليس لك ذلك. طيب يقول فإن تاب وإلا قتل كافرا، نسأل الله العافية، فتاوى العلامة ابن باز رحمة الله عليه. طيب نرجع للكتاب، فهذه حقائق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ولا بد أن نصدق بها، وكون أن الناس يذهبون إلى القبر ولا يسمعون فهذه حياة برزخية، قال عنها رب البرية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والله قضى في الأزل وأوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منع هذه الأمة أن تسمع عذاب القبر، من رحمة ربنا أن الله عز وجل منع عنا أن نسمع عذاب القبر. عشان كده لما أثيرت من فترة أن هم بيحفروا في سيبيريا وسمعوا أصوات تحت على بعد مثلا 200-300 متر ولا حتى الكيلو وقالوا عذاب القبر، الكلام ده غير صحيح، وعار على مسلم، عار، تسمع مني، عار على مسلم أن يثبت حقائق جاءت في الشرع بالتجربة العملية، عار عليك، أنت كده شاكك في الشرع. يعني مثلا الذبابة وقعت وديتها بقى أعلى المعامل وفعلا ثبت المقروب، يا سلام أتيت بما لم يأتي به الأوائل، عار عليك. لا، ده عندنا الشرع حج على الجميع، وليس هناك أحد حج على شرع الله. يعني والشمس تجري لمستقر الله، خلاص. طب أثبتنا بالفلك ولا يلزمنا، ضيعت وقتك. نعم، ولا استئناس أبدا أبدا. إياك، بحذركم كلكم وإياكم أن تلجوا على المبتدع عبد المجيد الزنداني، إياكم. أخطأ في كثير، وأنا بشرح الكتاب وشرح 3 مرات، فعش أبدا. أنا عندي شرع ودين. أصل معنى كلمة تستأنس يعني معناها بتطفي إلى الأدلة دليل. طب لو الاستئناس ده طلع غلط هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ واخد بالك؟ ثم تعالى، ده احنا كده هنصل لمرحلة إن احنا هنخترع علل الأحكام، واخد بالك؟ لحظة واحدة، يبقى بناء على ذلك وإحنا ضربنا مثال في الكتاب ده، أنا عندي حرمة إتيان المرأة الحائض أو النفساء، قول واحد. حرمة أكل لحم الخنزير، عشان يا محمد النص، صح النص. ما هو اللي قال ولحم الخنزير، هو اللي قال ولا تقربهن حتى يطهر، هو اللي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، المصدر واحد. إزاي بقى أعلل دية طبيا واترك دية؟ طب عشان إيه؟ أنا أريد بس أن نتعقل الأمور، من أجل ماذا تلجأ إلى العلم الكوني لإثبات شرعك؟ عشان إيه؟ أنت فقير، لست بفقير. وعشان كده دايما العودة إلى النص وما دل عليه النص. حبيت تقولها بين كده يا أخواننا، احنا مش في احتياجها ولا تلزمنا، ولكن أقولها كمعلومة، إن ثبتت فبها ونعمت، وإلا فلا. علشان كده دايما المتتبع للاكتشافات العلمية، وأنا يعني بعض إخواننا من يعني من بينه وبينهم خلة وصداقة في بعض المناصب العلمية العالية في الطب، في الجيولوجيا، في الكيمياء، في الكلام ده، فساعد إن كان عندي وقت بجلس معاهم بتناقش. قال والله يا شباب جلنا أمور بنحتار فيه مش عارفين فيها حاجة. أنا ليه ما ألجأ إلى هذا؟ ودايما أخي الفاضل كن حريصا على تبليغ الحق، ده هدفك. من استجاب لنفسه، ومن لم يستجب جهنم تقول هل من مزيد. لأن البعض، خد بالك، حرص الداعية أن يسلم كل المسلمين دايما في غالب الأحيان بيحمله على الابتداع، وبالذات في وسائل الدعوة، وإلا جماعة التبليغ جماعة مبتدعة منحرفة زائغة عن الحق. طب ليه؟ قال لك عاوز يخلي الناس بحالها تسلم. طب ما تسلك المسالك الصح، قال لك محدش يسمع كلام، مع أنه مسيمة يا أخي. قال إيه القضية يعني؟ هو أنا لكي أدخله في الإسلام أبدأ بقى أقول له بس طب تعالى يا رجل أنت هتشرفنا وهتزيدنا والإسلام كويس وما تعملش حاجة؟ إيه ده؟ طب عشان إيه؟ هل هذا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، ده بالعكس. بشير بن الخصصية، والحديث عند الإمام أحمد، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه زي أي واحد، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك على كل شيء إلا 2، 2 مش هبايعك عليهم. قال ما هما يا بشير؟ قال الجهاد والزكاة. ثم قام بشير وبدأ يبرر لما لم يبايعه على الجهاد والصدقة. قال أخبرت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب. جت لي معلومات دي، اللي هيخش القتال ويولي الدبر يبوء بغضب، فأنا من أولها مش هبايعك، ابقى أنا في حل. أخشى إن دار القتال ورأيت بارقة السيوف أن تقشع نفسي فأولي الدبر فأبوء بغضب، من أولها مش مبايع. كويس؟ طب الثانية قال لي خمس ذود نوق يعني هن رسل أهلي وحمولتهن ما عنديش غيره أجيب لك صدقة منين؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن تخش الجنة إزاي واخد بالك لا جهاد ولا صدقة إخواننا ما فيش داعي نضع الدنية في ديننا ثق تماما أنك على الحق عندك أي شائبة تكلم مع الأكابر أما أنك تعطي الليونة في دينك وتبدأ بقى تداهن خد بالك ده مش تودد دي مداهنة في دين الله عز وجل لا عندنا المرأة لا تزوج نفسها قولا واحدا بكر ثيب عندها 200 سنة ما ينفعش تتجوز نفسها ده حكم شرعي طب ازاي وهناك المرأة لها استقلالية ده عندهم لها استقلالية أما عندنا ما عندهاش استقلالية في الموضوع ده وعندنا ختان الأنثى فرض لازم وهكذا يا اخواننا في كل أحكام الشريعة أما أبدأ بقى أبحث عن أقوال شاذة لأرضي بها الغرب طب عشان إيه أنا عاوز أفهم علشان إيه وإحنا قلة وبعدين كده زي ما بقول يعني علماء الاقتصاد وهذا من باب التنزل أيهما أولى المحافظة على رأس المال أم جلب رأس مال جديد خلاص نحافظ على نفسنا شوي واخد بالك نحافظ على أنا كتير واخد بالك ولكن نخشى أن نكون غثاء كغثاء السيل رجائي وبحذرك واحد واحد ولا من قبلكم أن تجعل المسألة الاستدلال العلمي يعني رفيقا لك رفيقا لك واخد بالك ما هو الكتاب تضيع بس انا بشرح له بلغه مره بشرحته مرتين كل شويه يقول لك ايه والطب دل على ذلك اعلق عليه لازم لا انا عندي نصوص عنده نصوص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وثامنهن بالتراب قول واحد وقلت لكم احنا بنشرح لو جبنا حمض كبرتك مركز اللي هي ميه النار لا يجزي طب احنا هو جبنا الميكروسكوب وحطينا لقينا الجرثومه او الماء عمال يجري جبنا ميه النار مات وكفناه ودفناه برضه ما ينفعش ما ينفعش ابدا النصوص الشرعيه عشان كده بنقول الامور التعبديه ما ينفعش نتجاوز فيها واضحه يا مشايخ او تزود حاجه يا شيخ احمد الله يجزاك بالخير كده الامر مشكل عليك يا رجال طول بالكم لو انت امعنت النظر وقرات صفحتين اللي فاتوا ما سالت هذا السؤال احنا قلنا يا اخوان العلم التجريبي الذي يصل بنا الى معلومه ان هذه المعلومه دل عليها الشرع تقبل ام لا تقبل واخد بالك ولكن انا اللي بخشاه ايه ان انت تعول على المعلومه لاثبات حقيقه شرعيه واخد بالك انت ازاي لا اما سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انهم الحق نعم راينا ايه كونيه الشرع دل عليها والعلم التجريبي دل عليها شوفوا يا اخوانا الايات والشمس تجري لمستقر لله واخد بالك لليل ينبغي ان للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نصوص واضحة شرعية أما أن أنا بقى أبدأ زي بتوع الفلك وحصل كتو 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 ويبدأ ينسج لك خيال طب لو نسج الخيال ده جباطل أنا هعمل إيه ده الخوف كله منه إن الأشياء اللي أنت بتنظر إليها نظرك إليها وصل لمعلومة المعلومة طلعت خطأ من قبل النظر يبقى هنعمل إيه ساعتها فاكرين أيام زمان من حوالي كم سنة كده صوروا عيل على الفيسبوك دخل دفنوه وبعد شوية فتحوا عليه لقوه بقى ايه وطلعوا صورته الناس بحالها ترعبت الحق عذاب القبر الحق عذاب واخد بالك انت ازاي وشوية وقالوا ده موضوع مخترع احنا نجعل دمنا العقل مشايخ لا
بالنسبة لهم كمان مستشرفين السبب لهم من خلال بعض الآيات كالمبيد على الكفر يأتينا سوف نشتين دارا
لما
فقال بعضهم الآن يسقط لي سلك آيات القرآن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وغير ذلك.
هذا لنفسه وهو. أما أن أنا أجعلها أصل، تعالوا يا أخوانا شوفوا التجربة، قالت أن الجلد بيعمل بعد شهرين ثلاثة بعد سنة، قال لك التجربة دي طلعت فشل. وأنا قلت لكم قبل كده أيام ما كنت بدرس في الكيمياء في سنة 79 دلوقتي الموضوع ما ولا كأنه كنت بدرس كيمياء. طب ده جاي منين؟ ما هو من العلم التجريبي يا أخوانا. نحن لا نقف حيال العلم أبدا، ولكن أريد أن نضع ضابطا نسير عليه. عندنا في القرآن والسنة حقائق نسير عليها لا نحيد عنها أبدا في الأخبار وفي الأحكام. بعد ذلك العلم التجريبي جاب لنا معلومة وفقت الشرع، والله خير وبركة ولا أعول عليه، ما وفقتش ما تلزمنيش. طب جاءت المعلومة والشرع لم ينكرها ولم يشهد لها، خلاص أنا بعمل عليه. قالوا كاميرا بحرها 6 متر حط فيها 10 تسيخ، السيخ مش عارف كده كده وكم شكلت اسمنت عاد مغنى خلص. بعد فترة انكسرت. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ قال لك لا ده الاسمنت ده كان مش عارف ايه، او التجربة كانت خلط، عملنا تجربة جديدة. والله انتم مش قالوكم، ده اللي عايزين نتعلمه كويس، لان القرآن جاء كتاب هداية للبشر في سلوكهم، ولم يأتي لبيان حقائق الكون الا ما استدعى ذلك. انظر لقوله تعالى ويسألونك عن الأهلة، مظبوط؟ قال رسول الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا. يسأل هناك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، بس ما فيش أكتر من كده. أعرف أوائل الأشهر القمرية، الست بتعتد إزاي، الفرصة تيجي عليا أنت، أعرف رمضان أنت فقط، أكثر من ذلك مضيعة للوقت. يعني أأمل من إخواننا أن يستوعبوا الكلام جيدا. نرجع، يقول وعن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرعا عليه أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقول لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال لك ما بسمعش، طب ما أنت يا ابني من بني آدم أو أنت من الجن، وإلا لو ما لو أنت بهم هتسمع. إيه والله يا أخوانا شيء فعلا يجعل القلب يحترق. قال الأحاديث صحيحة وأنت تنكر. وعن أنس وعن ابن عباس قال أقبلت يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وأمنا بك. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا فالله على ما نقول وكيل. قالوا أخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش ده أول نقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ولكن حتى تعرف حقيقة الأمر زي بالضبط كده مجيء القوم من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحكم ونفس الإقرار، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكلام. ولا واحد جاء. لماذا لا تذكر هذه الآيات ويسمعها الجميع؟ يقول قال تنام عيناء ولا ينام قلب. خد بالك هنا أخبرنا عن علامة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات النبي أعلت الأنبياء كثيرة، ولكن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن هذه هي العلامة التي يسألونك عنها، ما تقولش غيرها. ما هو من علامات الأنبياء تنام عينه ولا ينام قلبه، لا 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 يأخذ لا يأكل من الصدقة، يقبل الهدية، لا ينظرون إلى أعجاز النساء، إلى غير ذلك. ما هو له علامات كثيرة، ولكن العلامة ده هم الذين يعرفونها من كم. تنام عينه ولا ينام قلبه، ومن أجل هذا قال العلماء أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. طيب قالوا وأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء الرجل ماء فإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. ونصيحة ما تشغلش بالك بالموضوع ده، نصيحة ما تشغلش بقى وتقعد تفكر على يعني ايه. لم يقف او انا على حد علم القاصر لم اقف لها على قول لاهل العلم. ودعك من كلام الطب، انا بقولها لك نصيحه، دعك من كلام الطب خلاص. هي الواحد فينا يا مشايخ، هل لو جاب ولد هيدخله الجنه؟ ده جايز يوديه جهنم. اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يغرقهما طغيانا وكفرا. وايضا بالمناسبه لما تروح مثلا مساله التلقيح والكلام ده، الدكتور بيقول لك ولد ولا بنت، طبعا انت قلت بس خلاص كده ما عادش اله. لا يا اخوانا عيب، الكلام ده خطا. مسائل التلقيح ما ينبغي ان تفكر فيها الا بعد ان تسال من مثل ابن باز والعثيمين حتى يفتوك بالجواز او بالمانع، لان الخطا فيها زين على طول. ونسبه الولد لغير ابيه، واخد بالك، دي لا تعكر صفوك. وقال لك ازاي؟ قول والله احنا بالعلم استطعنا ان ناتي بايه، باللي هو الحيوان الوالد المذكر. دعك من كل هذا، الشاهد يا اخوانا ان هذا امر ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وخبأ عنا معناه المراد. فعندنا عقيدة إن ماء المرأة إذا على البنت المولود هيجي بنت، أو سبق هيجي بنت. كيفية التفسير ما تشغلش بالك. قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل أنثى، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. قالوا صدقت. قالوا أخبرنا عن الرعد ما هم؟ قال ملك من الملائكة. خلاص كلمة ورد غطاء، الرعد ملك موكل بالسحاب، معه مع خريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت. يبقى اللي يقول لك إن الرعد صوت علي بن أبي طالب، واللي يقولوا التقاء الموجات الكهربائية بالموجات الموجبة بالموجات السالبة، يا أخوان قولوا زي ما أنتوا عاوزين، أنا عندي حقائق عند الرعد ده ملك. طب الصوت اللي بيسمعه ده صوت ايه الاشكالية في كده؟ يعني ما وجه الاشكال؟ يقول لك البرق لما علي بن ابي طالب ضحك سنانه برقت طلع البرق ده، هكذا يقول الشعر وافط. يبقى انا عندي حقائق شرعية، واخد بالك. كون بقى العلم التجريبي قال لك ازاي ملك ازاي، ده احنا شفنا الشحنة وبتقبض في الشحنة طلع الصوت. قول زي ما انت عاوز، لا يؤثر فينا قولك كتأثير الريح إذا هب على الجبل الأشم، لا شيء. يقول فأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، اللي هو نبي الله يعقوب. قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانه فلذلك حرم. قالوا صدق. قالوا أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك؟ فإنما بقيت هذه حتى نتابعك. قال هو جبريل. قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل ذلك عدونا من الملائكة. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقتل والرحمة تبعنا، ولو قال ميكائيل أو لو قلت جبريل، معروف الأمر واضح يا أخوانا ما يخفى عليك. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآيات، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن. قوله تنام عينه ولا ينام قلبه، هذه علامات من العلامات، وليست كل علامات النبي، لأن الله عز وجل خص الأنبياء بخصائص وأعطاهم علامات كخاتم النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا تنام عينه ولا ينام قلبه، وبناء على هذه الحقيقة فرؤية الأنبياء حق، لأن القلب لا ينام وعليه لا يتمكن منه الشيطان بعكس بقية البشر. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.